السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة مرة أخرى، نعود لاستكمال هذا الدرس وفي هذه الجولة الثانية لمقرر أو ما يتعلق بمتن الفقه. وقفنا عند فصل الغسل، وبعد أن أتممنا الكلام على نواقض الوضوء ومسائله مما ذكره المؤلف رحمه الله في المتن. يقول الشيخ رحمه الله المؤلف: قال: موجبات الغسل سبعة: خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله، وتغيب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل، وإسلام كافر، وموت وحيض ونفاس إلى آخره. هذا الباب أيها الإخوة من الأبواب المهمة لكل مسلم ومسلمة، لأنه يتعلق بأمور الطهارة، والطهارة ينبني عليها صحة الصلاة. نعم، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولهذا يجب على المسلم والمسلمة أن يتفقه في أحكام هذا الباب، وأن يعرف الأحكام الشرعية فيه، وليس في هذا مجال للحياء، لأن هذا من الحياء المذموم. الحياء الذي يمنع من تعلم الواجب هذا حياء مذموم. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام على موجبات الغسل، والمراد بموجبات الغسل يعني الأمور التي توجب الغسل. هناك أشياء إذا حصلت فإنه يجب وجوبا على المرء أن يغتسل. ما هي هذه الأشياء الموجبات؟ المؤلف حصرها في سبعة أشياء. يقول: هناك سبعة أشياء إذا حصل واحد منها فإنه يجب عليك أيها المكلف أن تغتسل غسلا بالماء. ننظر هذه الأشياء السبع. قال: الأول خروج المني من مخرجه بلذة. المني هو ماء الرجل والمرأة، كما قال الله عز وجل: ألم يكن نطفة من مني يمنى. وفرق بين المني والمذي بالذال، فالمني يخرج على وجه الدفق بشهوة، وأما المذي فيخرج عند الشهوة لكن من غير دفق. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن المني ماء غليظ عند الرجل، بينما المذي ماء رقيق. والموجب للغسل هو خروج المني. والفرق بين مني الرجل والمرأة بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بقوله: إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه، يعني شبه الولد. أحيانا يكون الولد ينزع إلى أعمامه، وأحيانا ينزع إلى أخواله، فمن أين يكون الشبه؟ بين في هذا الشاهد من الحديث وهو ثابت في صحيح مسلم أن مني الرجل أبيض غليظ، أما المرأة ولي المرأة فهو أصفر رقيق. فله إذن علامات، يقول أهل العلم للمني علامات بالنسبة للرجل: اللون أبيض، وأن يكون غليظا، وأن يخرج دفقا، وأن يعقبه فتور، بعد خروجه يكون هناك فتور، يحس بدن الإنسان بفتور بعد خروجه. وأما مني المرأة فعلامته اللون، نعم كما ذكرنا، وهو رقيق، وأيضا يكون خروجه بلذة ويعقبه فتور، يعقبه فتور. فهذا معنى قول المؤلف: خروج المني من مخرجه بلذة، يعني دفقا بلذة، دفقا بلذة. والدفق كما وصفه الله عز وجل في كتابه بقوله عز وجل: من ماء دافئ، مش الآية اللي قبلها؟ نعم، يخرج من بين الصلب والترائب. فلينظر عفوا، نعم، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. هذا وصف لهذا الماء، أنه يخرج دفقا. نعم. طيب، وخروج المني له حالان. الحالة الأولى أن يخرج في حال اليقظة، أن يخرج في حال اليقظة، وفي هذه الحال له صورتان. الصورة الأولى أن يخرج دفقا بلذة، يعني يخرج دفقا بلذة في حال اليقظة، فهذا يوجب الغسل بإجماع العلماء. إذا خرج على هذه الصفة فإنه يوجب الغسل بإجماع العلماء، سواء كان من الرجل أو من المرأة. الصورة الثانية أن يخرج في حال اليقظة على غير هذه الصفة، يعني لا يخرج دفقا بلذة، يخرج مثلا لمرض أو برد، لشدة البرد أحيانا يخرج المني من الإنسان، وهنا الجمهور أنه لا يوجب الغسل، الجمهور أنه لا يجب عليه الغسل، لأن المعروف في هذا المني في حال اليقظة أنه يخرج دفقا بلذة ويعقبه فتور وتحلل في البدن. واضح يا أخوان؟ طيب، الصورة الثانية أن يخرج في حال المنام، أن يخرج في حال المنام، وهذا ما يسمى بالاحتلام. الاحتلام هو ما يراه النائم في نومه، يرى في منامه الجماع أو نحو ذلك، فهذا إذا رأى الشيء في منامه، وهذا قد يقع للرجل والمرأة أيضا، ولهذا كما في حديث أم سليم رضي الله عنها أنها سألت، وفي بعض ألفاظه في المسند قالت: يا رسول الله، إذا رأت أن زوجها يجامعها في المنام وحديث في مسلم بلفظ أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل، إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل، مما يدل على أن الاحتلام يصيب الجنسين جميعا، يصيب الجنسين جميعا. طيب، إذا استيقظ الإنسان من منامه فرأى قبل ذلك الاحتلام، قلنا طيب إذا احتلم الإنسان، إذا رأى رؤيا، إذا رأى الرؤيا في منامه لكن بعد الاستيقاظ لم يرى شيئا، فهل عليه غسل؟ ليس عليه غسل. إذن هنا ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يرى رؤيا بدون رؤية، رؤية في المنام يرى هذا الأمر، لكن عند الاستيقاظ لا يكون هناك رؤية لهذا الماء، يعني رؤية بدون رؤية. واضح؟ فهنا فيه غسل أو لا؟ لا يجب الغسل. الحالة الثانية العكس، رؤية بلا رؤية، يعني ما يرى رؤية لكن عندما يستيقظ يرى هذا الماء، يرى المني قد خرج على ثيابه، فهنا هل يجب عليه الغسل؟ الجواب نعم. الحالة الثالثة، إذا اجتمع الأمران، رأى رؤيا ورؤية، فرأى في المنام هذا الأمر ثم لما استيقظ رأى الماء على، يعني المني على ثيابه، فهنا يجب الغسل؟ يجب الغسل. إذن خلاصة أن الغسل معلق بالرؤية ولا بالرؤية؟ الغسل معلق بالرؤية أو بالرؤية؟ بالرؤية، رؤية العين وليس رؤية المنام. نعم، معلق بأحسنت، نعم، برؤية العين، إذا رأى الماء فكما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الحديث هذا هو معيار المسألة. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة أم سليم فقال: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. مفهومه أنها إذا لم ترى فلا تغتسل، نعم، ولو كان هناك رؤيا في المنام. واضح؟ فلهذا بعض الناس يرى رؤيا لكن لا يرى شيء فيشكل عليه، يعتقد البعض أن هذا هو الاحتلام الموجب للغسل، فيسأل يقول: يجب عليه غسل، أنا رأيت أني فعلت كذا، حصل كذا وكذا. ونقول المعتبر أو الموجب للغسل هو خروج المني في حال المناء، يعني بعد المناء إذا استيقظ ورأى الماء فهنا يجب الغسل. الغسل معلق برؤية الماء. طيب هنا مسألة أيضا تشكل على كثير من الناس، وهي إذا استيقظ الإنسان فوجد بللا وأشكل عليه، إذا استيقظ الإنسان فوجد بللا فأشكل عليه، نقول هذه لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتيقن أنه مني، أن يتيقن أنه مني فالحكم أنه يجب عليه الغسل، فالحكم أنه يجب عليه الغسل حتى لو لم يرى رؤيا في المنام احتلام. نعم. حتى لو لم يرى رؤيا. نعم. الجواب نعم، حتى لو لم يرى. نعم. الحالة الثانية أن يتيقن أنه ليس بمني، يعني يعرف يتيقن أن هذا البلل الذي رآه على ثيابه ليس منيا، فما الحكم؟ نقول لا يجب عليه الغسل. نعم، أن يتيقن أنه ليس بمني فهنا لا يجب عليه الغسل، ولكن يغسل ما أصابه، يغسل ما أصابه، لأن هذا حكم حكم البول، لأن هذا حكمه حكم البول. الحالة الثالثة أن يجهل هل هو مني أم لا، أن يجهل هل هو مني أم لا، فهذا هذه الحقيقة محل الإشكال، وهذه هي التي يعني تقع لبعض الناس. واضح الصورة؟ استيقظ من النوم فرأى بللا لكن أشكل عليه، يقول ما أدري هل هو مني أو ليس بمني، لا تأكد. فنقول في هذه الحال الخلاصة أنه إن وجد ما يحال عليه الحكم أحاله عليه، بمعنى إذا سبق في نومه احتلام، إذا رأى في ذلك النوم احتلاما رأى رؤيا فإنه يجعله منيا، لأن هنا في قرينة وهي رؤية وهي حصول الرؤيا الاحتلام فيجعله منيا ويغتسل، نقول يحكم بأنه مني فعليك الغسل. طيب وإن لم يرى في منامه شيئا، فإن كان سبق نومه تفكير أو حصل يعني مقدمات أو نحو ذلك فهذا قرين على أنه مني فلا يجب عليه الغسل. واضح؟ فإذا إذا لم يعني يذكر احتلاما فلا يجب عليه الغسل، فلا يجب عليه الغسل، لأن الأصل براءة الذمة، عندنا قاعدة الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. فإذا يا أخوان هذه قضايا مسائل الطهارة إذا مهمة وفهمها، وقد يشكل هذا على خاصة الشباب والفتيات، وهذا لابد من الفقه فيه، لأن المسائل كما قلت من المسائل المهمة جدا، ولا ينبغي في مثل هذا الحياة، ليس هذا محله. يعني هناك بعض الفتيات مثلا يعتقدن أن ما سبق أن أشرنا إليه من الرطوبة المرأة التي هي الإفرازات الطبيعية، يعتقدن أن هذا هو الاحتلام. نعم، وهذا موجود، فتعتقد أنها احتلمت. والبعض ربما تترك الصلاة، تترك الصلاة اعتقادا خاطئا بسبب هذا، وهذا سببه الجهل. فلهذا ينبغي يعني التوعية في مثل هذا وبث ونشر العلم الصحيح. نعم. إيش حالات إيش؟ متى يجب الغسل ولا إذا شك؟ إذا شك نعم، ثلاث حالات: أن يتيقن أنه مني فيجب عليه الغسل، أن يتيقن أنه ليس بمني فلا يجب، أن يشك ما يدري تردد فنقول سبقه في نومه احتلام رؤيا ويجعله منيا ويغتسل، وإلا فلا يجب عليه الغسل. واضح يا أخوان؟ إذا قلنا لا يتمنى يغسل المكان، يغسل المكان. نعم. المسألة الثانية هذا الموجب الأول، إذن إذا خرج المني وجب الغسل، وذكرنا أحوال الخروج أنه قد يكون في اليقظة وقد يكون في المنام على حسب التفصيل السابق. المسألة الثانية قال وانتقاله، قال وانتقاله، يعني المقصود صورة المسألة إذا انتقل المني دون أن يخرج. فالمؤلف رحمه الله وهو المذهب يرون أن هذا موجب من موجبات الغسل، موجب من موجبات الغسل. والأقرب في هذه المسألة الأقرب في هذه المسألة أنه لا يجب الغسل إذا انتقل ولم يخرج. الآن نحن في المسألة الثانية، إذا انتقل ولم يخرج، أحس بانتقاله لكن لم يخرج، فهنا لا يجب الغسل. والدليل على أن هذا أقرب أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الغسل على رؤية الماء، فقال نعم، قال المرأة، أجاب المرأة قالت لما قالت هل على المرأة من غسل، قال نعم إذا هي رأت الماء، قال نعم إذا هي رأت الماء. فمفهومه أنها إن لم ترى الماء فلا غسل عليها سواء انتقل أو لم ينتقل، الحكم معلق بالرؤية. والحديث الآخر الماء من الماء، وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى في البلاغة إيش؟ الجناس. الماء من الماء، الماء من الماء. الماء الأول في المقصود به عندنا ماء، ماء كلمتين. الماء الأول، ها، الماء الأول ماء الاغتسال، من الماء الثاني المني، الماء الثاني الماء المني، نعم. طيب الأصل إذن، وعندنا أيضا استصحاب الأصل وهو بقاء الطهارة وعدم الجنابة، استصحاب الطهارة وبقاء الجنابة. إذن هذا الموجب الثاني، إذا انتقل ولم يخرج، حس بانتقاله لكن لم يخرج، فهنا نقول الأقرب أنه ليس من الموجبات لما ذكرنا. لكن ذكر أهل العلماء، ذكروا بحثا في هذا فيما يتعلق بالمرأة، وهو هل مني المرأة يبرز بمعنى يخرج، أو أنه ينتقل خروجه وانتقاله داخل ترائبها. أقول في هذه المسألة ذكر أهل العلم مسألة مهمة الحقيقة، هي تتعلق بالمرأة، وهي هل مني المرأة يخرج بمعنى خروجه بروزه، يعني يخرج إلى الخارج، أو أن الحكم في هذا هو بانتقاله وينتقل داخل الترائب. هذه مسألة الحقيقة من المسائل المشكلة، وتحتاج إلى مراجعة أهل الطب، مراجعة أهل الطب ومعرفة تركيب وتكوين المرأة من الناحية الفسيولوجية كما يقولون. واضح يا أخوان؟ إذا نظرنا إلى الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة لأم سليم، قال نعم إذا هي رأت الماء، إذا هي رأت الماء، فهذا يدل على أنها ممكن، المرأة ممكن أنها ترى الماء. لكن هل هذا الأمر يعني هو الأصل والغالب أو هو قليل؟ هذا محل حقيقة تأمل. وابن القيم رحمه الله وقفت على كلام له ليذكر أن ماء المرأة لا يخرج عن محله يعني إلى الخارج، وإنما ينزل بين ترائبها، ينزل بين ترائبها، يخرج من بين الصلب والترائب، يخرج من بين الصلب والترائب. هذه مسألة تحتاج إلى مزيد تحقيق ويعني مراجعة الأهل الاختصاص الطبي في هذا، في قضية فهم تكوين المرأة ويعني من الناحية الطبية في هذا الأمر تحديدا. هذا الموجب الثاني. الموجب الثالث قال تغيب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل. هذا هو الموجب الثالث من موجبات الغسل، تغيب الحشفة. نعم، هذه في باب إزالة النجاسة. أما مسألة المني هل هو طاهر أو نجس، هو طاهر، لكن البحث فيه في باب إزالة النجاسة إن شاء الله. فرق هنا، تختلف الصورة، خروجه شيء وانتقاله شيء. يعني لو أن إنسان، صورة المسألة، لو أن إنسان مثلا في حال شهوة مثلا حس بانتقاله، حس بانتقال المني لكن لم يخرج، هل يجب عليه الغسل؟ المذهب يقول نعم، المؤلف يقول نعم يجب عليك الغسل، ولكن قلنا الصحيح أنه لا يجب، لأن الحكم الشرعي والأدلة تدل على معلقة بالرؤية. نعم إذا هي رأت الماء من الماء. طيب الحشفة هي ما فوق موضع الختان من الذكر، فإذا غابت هذه الحشفة في الفرج، وهذا ما يسمى بالجماع، فإنه يوجب الغسل. وأنبه هنا على مسألة يا أخوان تتعلق بكلام الفقهاء، لأن البعض، وهذا قد رأيته بعض يعني من يتصدى للتعليق على بعض الكتب، ينتقد الفقهاء في مثل هذه المسائل، يقول كيف تكون هذا الكلام ولو لدبر أو بهيمة أو إلى آخره. وربما يعيب عليهم ويسفههم، نقول لا، ليس هذا خطأ. الفقهاء رحمهم الله هم كلامهم هنا يريد أن يبين لك الحكم الفقهي في هذا الباب. أما حكم الفعل فهذا يؤخذ من مكان آخر، يعني ليس قصده أو لا يفهم من كلامه أنه يهون هذا الأمر أو أنه يسهل فيه، لا، هو عارف الحكم ويعرف شناعته وفداحته، لكن هو الآن في باب الغسل، هو الآن في باب الغسل، فيبين لك حكم الغسل فيما لحق. وهذا قد يحدث، هذا قد يحدث وحدث فعلا، حدث يعني من بعضهم هدى الله، يعني أنه وهذا انتكاس الفطر أنه وقع على بهيمة، ونعرف في أحد البلدان حدثونا أنه مسكوا على أحد رعاة الغنم قبضوا عليه وهو يعني قد فعل في بهيمة، نسأل الله العافية. فهذا قضية مسألة ماذا يجب عليه من ناحية الحد، هذه مسألة، والحكم والتحريم وإلى آخر مسألة، ومسألة الطهارة مسألة أخرى. فإذا لا يفرض على الفقهاء، لا يفرض أبدا، ومن فهم خلاف ذلك ففهمه هو الخاطئ، فهمه هو الخاطئ. الشاهد أنه إذا حصل هذا الأمر، تغيب هذا الحشرة في الفرج سواء كان في فرج المرأة أو في الدبر أو في البهيمة، فإنه موجب من موجبات الغسل، موجب من موجبات الغسل، لحديث أبي هريرة، حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. ولا يمكن أن يمس الختان الختان إلا في هذه الصورة، لأن ختان الرجل هو في هذا الموضع وختان المرأة هو في هذا الموضع، فمس الختان الختان إنما يقع إذا غابت الحشرة في الفرج، فهذا هو الدليل. في بعض ألفاظه في بعض الأحاديث قال إذا التقى الختانان. نعم، قوله هنا هذا إذن ما يتعلق بهذه المسألة، قوله بلا حائل، انتبه إلى كلام المؤلف، قال بلا حائل، يعني معناه أنه مفهوم الكلام أنه إن كان هذا التغيب، إن كان هذا التغيب بحائل فلا يجب الغسل. واضح كلام المؤلف؟ نحن الآن نشرح كلام المؤلف، قال يجب الغسل إذا حصل كذا وكذا وكذا بلا حائل. مفهومه أنه إن كان بحائل فلا يجب الغسل، وهذا كما هو واقع الآن من الآن من يعني من الصور المعاصرة ما يستعمله البعض، مما يسمى بالواقي، الواقيات هذه، الواقي الذكري وما إلى ذلك، مثلا يستعمله بعض الأزواج رغبة في عدم الحمل، أو يستعمله الفساق نسأل الله العافية في حال الزنا حتى لا يقع أيضا الحمل أو يخشى من المرض الأمراض الإيدز وما إلى ذلك. فإذا لو صرت لا يجب الغسل عليهما، لا يجب الغسل على الرجل ولا يجب الغسل على المرأة، هذا كلام المؤلف. هذا قول في المسألة، هناك قول آخر أنه يجب الغسل، وهذا أحوط، هذا القول مثل الشافعية وغيره من أهل العلم والفقهاء أنه أحوط، لأن الحكم معلق بالإيلاد وقد حصل. وفصل بعضهم بين الحائل إذا كان رقيقا أو كثيفا صفيقا، وإن كان رقيقا فيجب وإن كان كثيفا أو صفيقا فلا يجب، لكن الأحوط في مثل هذا الحقيقة أنه يغتسل، الأحوط أنه يجب أنه يغتسل. طيب، هذان يا أخوان الموجبان، خروج المني والجماع، هذان يسميان في عرف الشريعة أو في عرف أهل العلم عند الفقهاء يسميان بالجنابة، في استعمال القرآن أو الآية أو وإن كنتم جنبا، وإن كنتم جنبا. فالجنابة في استعمال الشريعة ماذا يقصد بها؟ يقصد بها هذان الأمران، أحدهما من حصل منه إنزال المني أو من حصل منه الجماع. فمن حصل منه إنزال المني يسمى جنبا، ومن حصل منه الجماع يسمى جنبا. طيب، نفهم يا أخوان أن الجماع موجب للغسل ولو لم يحصل إنزال، واضح؟ يعني لو أن الرجل جامع المرأة ولم يحصل إنزال منهما، ما حصل إنزال مني، فهل يجب الغسل؟ الجواب نعم، يجب عليهما، وهذا الأمر من الجنابة. إذن إنزال المني جنابة، والجماع جنابة، وسمي جنبا لأنه يجتنب الصلاة ويجتنب المسجد ويجتنب قراءة القرآن، فهو يجتنبها ويتباعد عنها. هذا وجه تسميته بالجنوب، واضح؟ نعم. الرابع من موجبات الغسل قال وإسلام كافر. إسلام كافر يعني إذا أسلم الكافر، إذا أسلم الكافر فإنه يجب عليه، هذا من موجبات الغسل. الموجب الرابع إذا أسلم يجب عليه الغسل، واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، وفيها مقال منها حديث ثمامة بن أوثان أنه أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل، اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل، وهذا اللفظ في مصنف عبد الرزاق. أصل الحديث في الصحيحين، أصل الحديث ثابت في الصحيحين، وأنه اغتسل من نفسه بدون أمر، لكن رواية الأمر هذه عند عبد الرزاق وفيها مقال. وورد أيضا من حديث قيس بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر، وهذا عند ابن خزيمة وأحمد وابو داود، وفي سنده أيضا ضعف. فعلى كل حال نقول الأحوط يعني لا نقول أن هذا واجب، ولكن من باب الاحتياط، وإلا فهناك مذهب آخر لبعض الفقهاء أنه لا يجب للبراءة الأصلية ولكثرة من أسلم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الجم الغفير، في فتح مكة أسلم العدد الكثير، ولم ينقل أن كل من أسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، فقالوا هذا يدل على أنه ليس بواجب. فعلى كل نقول جمعا بين الأدلة، نقول الأحوط للكافر إذا أسلم فإنه يغتسل، وهذا فيه خروج من الخلاف، وأيضا فيه مزيد من الطهارة والنقاء، وأنه يدخل هذا الدين متطهرا متنقيا. المسألة الموجب الخامس قال وموت، وموت يعني إذا مات المسلم فإنه يجب تغسيله. لاحظ أن هذا الموجب يخاطب به الغير، أن الموجبات السابقة واللاحقة المخاطب نفس الإنسان، يعني إنسان إذا خرج منه المني نقول له أنت اغتسل، إذا جامع نقول له أنت اغتسل، إذا أسلم الكافر نقول إيش اغتسل أنت، كذلك المرأة إذا طهرت من الحيض والنفاس نقول لها أنت اغتسلي. أما هذا إذا مات فيخاطب المسلمون لأنه مات، مات خلص فقد الحياة، فهنا يخاطب المسلمون، وهذا فرض كفاية لأن يغسلوا موتاهم. وهذا لأدلة كثيرة، منها حديث ابن عباس لما مات الرجل الذي وقصته دابته بعرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. وقال لما ماتت ابنته زينب قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وهذا بإجماع أهل العلم، الإجماع نقله غير واحد من أهل العلم، وهذا مما توالى وتوارد وتواتر العمل به بين المسلمين. لكن من هو الذي يغسل؟ ضابط الذي يجب تغسيله كل مسلم نفخت فيه الروح ما عدا الشهيد، هذا الضابط، كل مسلم نفخت فيه الروح ما عدا الشهيد، هذا الضابط، فكل مسلم خرج به غير المسلم، الكافر لا يغسل. نفخت فيه الروح خرج السقط إذا سقط من المرأة قبل أن تنفخ الروح، والروح نفخ الروح يكون متى؟ إذا تم له 4 أشهر. فإذا أسقطت المرأة الحامل في الشهر الثاني أو الشهر الثالث هل يغسل؟ متى يغسل؟ إذا نفخت فيه الروح. متى تنفخ فيه الروح؟ الرابع، كما في حديث ابن مسعود 40 يوما نطفة 40 يوما علقة 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات إلى آخر الحديث. طيب هذا الموجب الخامس. الموجب السادس والسابع قال الحيض وحيض ونفاس، وحيض ونفاس، وهذا بإجماع أهل العلم أيضا نقله جماعة من أهل العلم، المرأة إذا حاضت فهذا الآن أتاها موجب للغسل. ما هو الموجب؟ خروج الحيض، خروج دم الحيض والنفاس موجب، لكن الانقطاع شرط، ليس معنى ذلك أنه إذا جاءها الدم تغتسل، ليس معنى كلامه أنه إذا حاضت تغتسل، لا، إذا حاضت وجب الغسل، لكن متى تغتسل؟ إذا انقطع الدم، إذا انقطع الدم ورأت الطهر. نعم صحيح. فإذا نقول يجب الغسل بخروج الدم ويشترط انقطاعه، ويشترط لصحته انقطاع الدم. واضح هذا الكلام إن شاء الله؟ نعم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: هذه المسألة الأولى. المسألة الأولى هذه موجبات الغسل وهي سبعة، موجبات الغسل وهي سبعة، وذكرناها فيما سبق. الآن ننتقل إلى المسألة الثانية، وهي متى يسن الغسل، متى يسن الغسل. قال رحمه الله: سن لجمعة وعيد، وسن لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء، إلى آخر كلامه رحمه الله. الصورة الأولى من المواضع التي يسن فيها الغسل الجمعة، يعني يسن المسلم لصلاة الجمعة أن يغتسل، وهذا سنة مؤكدة، وعلى ذلك جماهير أهل العلم، المذاهب الأربعة وغيرهم، بل نقل الإجماع أنه سنة، أنه سنة، والأحاديث في هذا كثيرة، كما في قول صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني متأكد، وغير ذلك من الأحاديث. فلهذا لا ينبغي للمسلم أن يترك هذا الأمر عند حضوره لصلاة الجمعة، فهذا من السنن المؤكدة جدا. وأفضل أوقاته إذا أراد الخروج، إذا أراد الخروج للصلاة فإنه يغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب ويخرج إلى المسجد، لكن وقته يبدأ، يقول العلماء الفقهاء، من طلوع الفجر، وقته يبدأ من طلوع الفجر. نعم نعم. الثاني من المواضع التي يسن لها الغسل العيد، العيد يعني غسل في يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذا ورد فيه أثران صحيحان عن علي رضي الله عنه وعن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، رواه مالك الموطأ بإسناد صحيح. وسئل علي رضي الله عنه عن الغسل الذي هو الغسل، فقال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم الأضحى. والحديث رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. فهذا من الأدلة. وأيضا هذا اليوم أو هذان اليومان يومان يجتمع فيهما الناس، وهو مجمع الحافل من مجامع المسلمين، فيشرع للمسلم أن يكون متطهرا فيه، متنظفا للاجتماع بإخوانه في ذلك المكان. الموضع الثالث مما يسن فيه الغسل، قال المؤلف رحمه الله: وكسوف واستسقاء. وكسوف واستسقاء، يعني إذا حصل الكسوف، معنى كلامه إذا حصل الكسوف، كسوف الشمس أو كسوف القمر، فيسن أن تغتسل. وإذا أراد المسلمون أن يستسقوا قبل أن يخرجوا لصلاة الاستسقاء فيسن أن يغتسل. واضح؟ دليلهم الحقيقة لم يذكروا دليلا فيما اطلعت عليه، وإنما تعليل، عللوا الاستحباب، لأن هذا حكم شرعي. حينما نقول يسن، هذا حكم شرعي، والحكم الشرعي لا بد عليه من دليل، فذكروا تعليل، قالوا: لأنه موضع اجتماع للناس فيستحب التنظف له كالجمعة والعيد. واضح؟ هذا تعليل، لكن الحقيقة هذا فيه نظر. أما الكسوف فلأنه يحدث فجأة، الأصل الغالب يعني في السابق كان يحدث فجأة الناس نعم، الكسوف الشمس وكسوف القمر كذلك يحدث فجأة، والمشروع المبادرة إلى الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس فزع وبادر، خرج حتى أنه أخطأ بردائه من شدة العجلة والفزع، يعني أخطأ، أخذ ثوبا ليس ثوبا، فأدرك بردائه. وهذا مما قام السبب على وجوده ولم يفعل، فلهذا كان الأرجح في هذا أنه لا يشرع، لا يسن الغسل لصلاة الكسوف. واضح؟ نعم. وكذلك الاستسقاء، يعني أيضا قام سببه، النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرجون فيه وخرج لصلاة الاستسقاء، ولم ينقل عنه أو عن أحد الصحابة أنه حتى وندب إلى الاستسقاء. نعم. طيب، الموضع الخامس والسادس، يقول رحمه الله: وجنون وإغماء، وسنة لجنون وإغماء، وسنة لجنون وإغماء، يعني صورة المسألة أن الإنسان إذا أصيب بالجنون ثم أفاق من الجنون، لأن الجنون كما يقولون الجنون فنون أنواع، في جنون مطبق وجنون غير مطبق، يعني بعض الناس نسأل الله العافية تأتيه نوبات يفقد العقل ثم تأتيه أوقات يعود إليه عقله، فإذا أفاق من الجنون قالوا يسن له ماذا؟ أن يغتسل، يسن له أن يغتسل. وكذلك الإغماء، لو أغمي على الإنسان أصابته دوخة أو حادث أو مرض أو ضربة شمس فأغمي عليه ثم أفاق، فإنه إذا أفاق يسن له الغسل. والدليل على مشروعية الاغتسال نقول هذا سنة، نعم في الإغماء ثبت في السنة الصحيحة في الصحيحين، حديث عائشة قالت ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المحضر. قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء، يعني يقوم، فأغمي عليه ثم أفاق، فقال صلى الله عليه وسلم أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المحضر. قال فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء ليقوم فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس، وهكذا. وهذا من شدة تعلقه بالصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم. فالشاهد منه أنه بعد أن كل مرة إذا أفاق من الإغماء اغتسل. نعم. ونعم هنا سؤال عن الصرع، هل يدخل في الجنون؟ نقول نعم، الصرع نسأل الله العافية، بعض الأخوات يسألنا عن ذلك، نقول نعم الصرع نوع من الجنون، الصرع معروف، الصرع نوع من الجنون، وهذه أيضا من المسائل التي تدخل تحت صور المسألة، أو من نعم من المسائل التي تدخل تحت فروع أو تصويرات تصوير هذه المسألة. بعض الناس مبتلى بهذا الأمر، مصاب بمرض الصرع، ونقول إذا صرع أصابه الصرع وأفاق فإنه يسن له ماذا؟ أن يغتسل. الفرق بين الجنون والإغماء، وهذه مسألة طبية أيضا، يقول أهل العلم الفرق الجنون زوال العقل، وأما الإغماء فهو تغطية في العقل. نعم، الجنون زوال العقل والإغماء تغطية في العقل. والنوم أيضا نوع من هذه الصور، أيضا فيه ذهاب للعقل، لأن النائم لا يعقل، النائم لا يعقل ما حوله. طيب، هذه إذن الصورة أو نعم الأمر الخامس والسادس مما يسن له الغسل كما ذكرنا، وذكرنا الدليل. ثم قال المؤلف رحمه الله وسنة يعني لجمعة، إلى أن قال واستحاضة لكل صلاة، استحاضة لكل صلاة. صورة المسألة نعم الاحتلام فيهما، نعم انتبه هذا جيد. قال وجنون وإغماء لا احتلام فيهما. طيب إن كان فيهما احتلام، إن كان فيه احتلام فيكون واجب، نعم صحيح يكون الغسل واجبا. فإذا الإغماء والجنون إذا كان فيهما احتلام فهنا نرجع إلى المسألة موجبات الغسل، ما هو الموجب؟ خروج المني. إذا كان بدون احتلام فالغسل سنة، الغسل سنة. طيب الصورة السابعة من المواضع التي يسن فيها الغسل، قال وسنة لاستحاضة لكل واستحاضة لكل، يعني وسنة غسل استحاضة لكل صلاة. صورة المسألة المرأة، هذه في المرأة المصابة بالاستحاضة، الاستحاضة يعني استمرار نزول الدم، وهو ما يسميه العوام النزيف، يسمى النزيف، وهو ما يسميه أهل العلم وفي الأحاديث الاستحاضة. إذا كان هذا الأمر عند المرأة، أصيبت بهذا الأمر، صار الدم معها مستمرا، لها أحكام المستحاضة، فرق بين الحائض والمستحاضة، لها أحكام سيأتينا إن شاء الله في باب الحيض. لكن الذي يعنينا هنا الغسل، هل تغتسل لكل صلاة؟ المؤلف يقول نعم مسنون لا يجب، لكن هذا سنة، إن فعلته أثيبت وإن تركته إيش فلا يجب عليها. نعم. وهذا لأنه ورد الدليل على ذلك الأحاديث التي ورد فيها الأمر بالاغتسال، فحديث عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة، استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة. والحديث رواه أبو داود وصححه جماعة من أهل العلم، حديث عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة، حديث رواه أبو داود. قال أهل العلم وهذا الأمر محمول على الاستحباب بدلالة الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة أيام أطرائها ثم تغتسل وتصلي، تدع الصلاة أيام أطرائها ثم تغتسل وتصلي. فهذا يدل على ماذا؟ أن الغسل الواجب متى يكون؟ في القر اللي هو الحيض، في القر الذي هو الحيض، فإذا طهرت من الحيض وجب الغسل، واضح؟ أما في حال الاستحاضة فهذا محمول على الاستحباب، هذا محمول على الاستحباب إن تيسر لها ذلك. أو الدرجة الثانية أن تغتسل عند كل صلاتين، يعني عند الظهر والعصر غسلا واحدا كما جاء في الحديث، والمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للصبح. أو الدرجة الثالثة أنها تغتسل في اليوم كما ورد في بعض الأحاديث أيضا، فهذا كله درجات، لكن الواجب أنه لا يجب عليه الغسل المستحاضة. متى تغتسل وجوبا؟ إذا طهرت من الحيض، إذا طهرت من الحيض. طيب الموضع الثامن قال المؤلف رحمه الله وإحرام، يعني يسن للمسلم إذا أراد أن يحرم بالنسك بحج أو عمرة أن يغتسل، هذا من المظن فيها الغسل استحبارا ولا يجب. إذا ذهب الإنسان سواء كان في الميقات أو في غير الميقات، نعم، فعند الإحرام يغتسل. والدليل حديث جابر، حديث الطويل في صفة الحج، قالت حتى أتينا، قال حتى أتينا ذا الحليفة اللي هو ميقات أهل المدينة، حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستتري بثوب وأحرمي. والحديث في مسلم اغتسلي واستتري بثوب، يعني الاستتار يعني تحفظي بثوب، مع أنها الآن نفساء، هي الآن ولدت فهي نفساء، ومع ذلك أمرها بالاغتسال، وهذا الغسل هنا مستحب، فكونها تغتسل وهي نفساء غيرها من باب أولى. وأيضا عن ابن عمر قال من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم، من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم، هذا رواه البزار بإسناد صحيح. وقول الصحابي من السنة كذا ما حكمه؟ له حكم الرفع، قول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع، له حكم الرفع، يعني يقول له يكون مرفوعا حكما، مرفوعا حكما. طيب الموضع التاسع والعاشر قال رحمه الله ودخول مكة وحرمها، ودخول مكة وحرمها، يعني صورة المسألة إذا أراد الإنسان أن يدخل مكة أو أن يدخل الحرم. طيب هل بين المسألتين فرق؟ ما هو المقصود بحرم الحرم؟ قال لو رجعنا إلى كلام المؤلف قال ودخول مكة وحرمها، هل المقصود بالحرم المسجد الحرام اللي هو مسجد الكعبة؟ الجواب لا. نعم أحسنت، الجواب نعم، الوقت صحيح، حدود الحرم اللي هي الأميال، ولهذا تجدون هناك علامات على مداخل مكة موضوعة في المداخل مكتوب عليها حد الحرم. هنا الآن أنت الآن انتقلت من الحل إلى الحرم، والآن مكة توسعت، مدينة مكة المكرمة مع التوسع صار جزء من مكة في الحل، واضح؟ يعني بعض الأحياء في مكة صارت في الحل، يعني أنت وخارج الحرم، واضح؟
وبين منطقة الحرم، لا يفهم يعني الحرم كلام المؤلف لا يعني بالحرم اللي هو المسجد الحرام، لا المقصود حدود الحرم أميال الحرم. إذا أراد الإنسان أن يدخل مكة أو أراد أن يدخل حرم مكة هنا قال يسن له الغسل. الدليل على دخول على مسألة دخول مكة ابن عمر، ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة. لا نعم عفوا، الحديث المرفوع، نقدم المرفوع، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث مرفوع، الحديث متفق عليه في الصحيحين، يدل على مشروعية الاغتسال عند دخول مكة، عند دخول مكة. أما دخول الحرم فلا أعلم له دليلا بعد مراجعة ما تيسر من كلام أهل العلم، لا أعلم له دليلا دخول حرم مكة ولا دخول المدينة أيضا كما استحبه بعض الفقهاء، استحبه أيضا من المواضع، ذكر بعض الفقهاء وإن كان لم يذكر المؤلف أنه إذا أراد الإنسان أن يدخل حرم المدينة فيغتسل، هذا أيضا لا أعلم له دليلا. فالذي إذا دل عليه الدليل هو الدخول لمكة، الدخول لمكة. والآن صار الدخول الاغتسال للميقات للإحرام يغني أن ما فيه فرق يعني بين الميقات، غالبا خاصة أهل نجد مثلا من الميقات أقل من ساعة، ويقول قد دخل مكة، يقول قد دخل مكة. طيب الموضع الحادي عشر، قال الغسل لوقوف، قال نعم ووقوف بعرفة، يعني الغسل للوقوف بعرفة. صورة المسألة، الحاج إذا أراد أصبح في يوم عرفة وأراد أن يقف بعرفة فيسن له أن يغتسل، يسن له أن يغتسل. ما هو الدليل؟ لأن هذا حكم شرعي يحتاج إلى دليل. الدليل أثراني عن علي وابن عمر رضي الله عنهما، فقد ثبت في موطأ مالك أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ويغتسل لدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة، كذا كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ويغتسل لدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة. نعم. الموضع الثاني عشر والثالث عشر، قال وطواف زيارة ووداع، يعني هذا الموضع الثاني عشر والثالث عشر، يعني قال يسن للمسلم إذا أراد أن يطوف طواف الزيارة، طواف الزيارة هو طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ويسمى طواف الركن، طواف الفرض. فإذا أراد أن يطوف طواف الإفاضة فيسن له أن يغتسل، وكذلك إذا أراد أن يطوف طواف الوداع فيسن له أن يغتسل. علل ذلك لا أعلم دليلا، لكن ذكروا تعليلا، وهو أنه مكان اجتماع للناس فيستحب الاغتسال لهذا الاجتماع. لكن نقول إن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وأيضا جمهور الأمة، جمهور الأئمة لم يستحبوا هذا الشيء، وهذا مما قام سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ولم يحث عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حج وطاف طواف الإفاضة وطاف طواف الوداع ومعه الصحابة يعلمهم ويقول لهم خذوا عني مناسككم، ولم ينقل عنه واحد منهم أنه حثهم على ذلك فقال له اغتسل قبل طواف الإفاضة أو اغتسل قبل طواف الوداع. نعم. فالسنة التركية كالسنة الفعلية، فإذا دلت السنة التركية، وهذه من أنواع السنة، دلت السنة التركية على عدم الاغتسال في هذين الموضعين، واضح؟ فالأقرب إذن أن لا نقول بأنه مسنون سنة لعدم الدليل على ذلك. طيب ثم قال رحمه الله الموضع الرابع عشر والخامس عشر، قال ومبيت بمزدلفة ورمي جمار، ومبيت بمزدلفة ورمي جمار، يعني صورة المسألة كذلك إذا أراد الإنسان الحاج أن يبيت بمزدلفة ليلة العيد فيغتسل، وإذا أراد أن يرمي الجمرات فيغتسل. نعم، ولعلهم يعللون ذلك أيضا بأنه مكان اجتماع، ولكن كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يستحب ذلك لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وليس له أصل، ومما قام سببه ولم يأمر به أو يرشد إليه، فيكون هذا أيضا من السنة التركية عدم استحباب هذا الغسل. واضح يا أخوان؟ إذن الخلاصة المواضع التي المسألة الثانية قلنا عنونا لها، فقلنا ماذا؟ متى يسن الغسل؟ المسألة الأولى متى يجب؟ لاحظ، الغسل طهارة شرعية تجب أحيانا وتسن أحيانا. نعم، فإن قال لك قائل متى تجب، فقل موجباته كذا وكذا وكذا، وهذا من فائدة حفظ المتن، اللي يحفظ المتن يجيب بسرعة لأنه حاضر عنده. وإن قال لك قائل متى يسن الغسل ولا يجب، فتقول في مواضع، ذكر المؤلف كم موضع؟ 15 ذكر المؤلف 15 موضعا من المواضع التي يسن فيها الغسل، لكن في بعضها مناقشة، في بعضها مناقشة، وذكرنا أن الأقرب فيها عدم الاستحباب. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم، ولعل الأخوات نسوى الغرفة ينتقلون بالصفحة بناء على طلب، نعم ينتقلون إلى بالصفحة إلى كلام المؤلف حتى يكون متابعة. قال المؤلف رحمه الله: وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. إذا روت أصوله، ما المقصود بهذه المسألة؟ هذه مسألة متعلقة باغتسال المرأة. نعم، ذكرناها يا شيخ. أي الآن هذه المسألة الثالثة. المسألة الثالثة: هل تنقض المرأة شعرها عند غسل الحيض والنفاس والجنابة؟ لأن هذه الأغسال هي التي تتكرر على المرأة حينما تطهر من الحيض أو من النفاس، وحينما تغتسل من الجنابة. طبعا هذا كان في السابق كثير من النساء يربطن الشعر، يعقدنه أو يسمونه يغفرنه ضفائر، يجعلنه ضفائر أو ما نسميه جدايل. نعم، يكون جدايل، أي نعم، يلفون الشعر على هيئة الضفائر أو الغدائر أو الجدائل. وإن كان الآن صار أغلب النساء الآن والفتيات تركوا هذا فيما يظهر، يبدو لي تركوا هذا وصار الشعر مستولا، لكن على كل حال الشعر حينما يظهر الشعر ويجدل، فإذا أرادت المرأة أن تغتسل فهل يجب عليها أن تنقضه؟ هذه صورة المسألة، واضح؟ واضح صورة المسألة؟ فهل يجب عليها أن تنقض الشعر عند الغسل؟ يقول المؤلف، نرجع إلى كلام المؤلف، ماذا يقول؟ يقول: وتنقض المرأة، يعني يجب أن تنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة، يعني يفرق بين غسل الحيض والنفاس وغسل لا جنابة. إذا أصابتها جنابة هل تنقض؟ لا تنقض. إذا طهرت من الحيض تنقض، يجب عليها أما الغسل من الجنابة نقول نعم لا تنقض، لحديث أم سلمة، الحديث في هذا واضح، لا تنقض. أم سلمة قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، قال لا، إنما يكفيك أن تحكي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. والحديث رواه مسلم في صحيحه. قال لا، يعني لا تنقضي، لا يجب عليك النقض، إنما يكفيك أن تحكي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. والحديث رواه مسلم. هذا نص في مسألة الجنابة. لكن في مسألة الحيض المؤلف يقول يجب، وأكثر الفقهاء على عدم الوجوب، وهو الأقرب والأظهر والله أعلم. والدليل على ذلك أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض، فقال لها تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء. والحديث رواه مسلم. قالوا ولم يذكر النقض، لو كان النقض واجبا لذكره لأنه في مقام التعليم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الآن السؤال عن إيش؟ السؤال عن صفة غسل الحيض، تسأل عن، ولهذا ذكر لها الصفة بالتفصيل، ذكر لها الصفة بالتفصيل ولم يذكر نقض الشعر، فهذا مما يدل دلالة على أنه لا يجب، لأنه لو كان النقض واجبا لذكره، فلا يجوز، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا لا يجب لا في غسل الحيض ولا في غسل النفاس ولا في غسل الجنابة، لأن الواجب هو إيصال الماء إلى الشعور، هذا هو الواجب. إذا وصل الماء إلى أصول الشعر فقد كفى، حصل الواجب، حصل المطلوب. واضح يا أخوان؟ طيب، ثم قال وسن توضؤ بمد واغتسال، واغتسال وسن توضؤ بمد واغتسال بصاع وكره إسراف. هذه المسألة الرابعة، المقدار المشروع في الغسل، المقدار المشروع في الغسل. هذا دل عليه حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أنداد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أنداد، والحديث متفق عليه. وسئل جابر عن الغسل، سأله رجل فقال يكفيك صاع، فقال الرجل ما يكفيني، فقال جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يعني من هو أكثر منك شعرا وخير منك. والصاع أربعة أمداد، المد هو من الكفين المعتدلين، يعني اجمع كفيك إلى بعضهما والمقدار الذي يملأهما هذا مد، أربعة أمداد تساوي صاع. لاحظ من يغتسل الآن بصاع؟ الله المستعان. ولهذا قال من غير إسراف، قال بلا وكره إسراف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. طيب، ثم قال رحمه الله وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع. هذه المسألة الخامسة، إن نوى بغسله الحدثين أو الحدث وأطلق فهل يرتفعان؟ فهل يرتفعان؟ صورة المسألة، نعم، لعلنا يا أخوان نفهم أولا صورة المسألة. صورة المسألة، هذا رجل أو امرأة عليه جنابة، رجل أو امرأة عليه جنابة، فعندما أراد أن يغتسل نوى بهذا الغسل أن يرفع الحدثين الأكبر والأصغر، واضح؟ نوى في قلبه، قال سأغتسل ونيتي بهذا الغسل رفع الحدثين الأكبر والأصغر. هل يرتفع الحدثان أو يرتفع أحدهما؟ الجواب يرتفع الحدثان الأكبر والأصغر، هذا معنى كلامه. ننظر كلام المؤلف، قال وإن نوى بالغسل رفع الحدثين ثم قال ارتفع، ارتفع فيرتفع الحدثين ويجوز أن يصلي بعد هذا الغسل. هل يجوز له أن يصلي؟ يقول نعم يجوز له أن يصلي. واضح يا أخوان؟ طيب، الصورة الثانية، الصورة الثانية أن ينوي رفع الحدث ويطلق، وهذه ربما تخفى وهذه نادرة لكن ذكرها المؤلف، يعني حينما يريد الغسل ينوي أنه يرفع الحدث من غير تعيين، ما يقع في باله الحدث الأكبر والأصغر، ولا يقع أنه الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، وإنما ينوي ماذا؟ رفع الحدث مطلقا. لو حصل من إنسان هذا الأمر عندما أراد أن يغتسل من الجنابة نوى رفع الحدث، نوى رفع الحدث، فهل يرتفع الحدثان؟ لا، أصور خفي هذه المسألة، نوى رفع الحدث فقط وأطلق. قال المؤلف ارتفع، يعني يرتفع الحدثين جميعا. هذا معنى كلامه وإن نوى بالغسل رفع الحدثين، هذه الصورة الأولى، أو نوى بالغسل رفع الحدث وأطلق فيرتفع، ارتفع يعني الحدثان الأكبر والأصغر. والدليل، الدليل الحديث العظيم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب المسألة الأخيرة، قال رحمه الله: وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وقت، والغسل لها أفضل، وكره نوم جنب بلا وضوء. هذه المسألة السادسة نعنون لها. أي نعم، هذا سؤال جيد من الأخت. الترتيب من فروض الوضوء مر علينا في فروض الوضوء ستة، ومنها الترتيب، وهنا حصل ترتيب ولا ما حصل؟ ما حصل ترتيب، أما تقولون؟ ها؟ ما الجواب عن هذا السؤال؟ السؤال الوجيه. أيوة نعم، الجواب نعم كما ذكر لك. هنا هذا، هنا الطهارة الصغرى دخلت في الكبرى، الطهارة الصغرى دخلت في الكبرى، اندرجت فيها، ولهذا دخل الحدث الأصغر في الأكبر فيرتفع الحدثان جميعا. لكن ننتبه أن لا يحصل منه ناقض من نواقض الوضوء أثناء الغسل كمس الفرج أو خروج الريح. نعم، لأنه لو حصل هذا هل يؤثر على الغسل؟ ها؟ لا، لكن يؤثر على الوضوء. لو حصل منه ناقض من نواقض الوضوء أثر ذلك على الوضوء مع سلامة الغسل، وغسله صحيح. نعم صحيح، نعم الفعل الأكبر يكفي عن الأصغر، نعم يندرج يدخل تحته، صحيح. طيب المسألة الأخيرة السادسة نعنون لها: ما يسن للجنب عند إرادة الأكل والشرب والنوم ومعاودة الوقت. يقول: كما سمعتم وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة الوقت، هذه أربعة أشياء. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، والحديث ثابت في صحيح مسلم. فهذا يدل على الأكل والنوم، والشرب ملحق بالأكل، الشرب ملحق بالأكل. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة، والحديث متفق عليه. فإذا هذه الدلالة على مسألة الأكل والشرب، والشرب إنه ملحق الأكل والنوم، واضح؟ فإذا أراد أن يأكل يسن له ماذا؟ يسن له الوضوء. الجنب إذا أراد أن ينام يسن له الوضوء مع غسل الفرج. طيب ذكر في المعاودة الوضوء حديث أبي سعيد، دل عليها حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. الحديث رواه مسلم، والحديث رواه مسلم. فهذه الأحاديث الثلاثة الثابتة الصحيحة، الثابتة الصحيحة، هي أدلة ما ذكره المؤلف من أنه يسن. قلنا يسن، ومعنى يسن هل يأتم؟ جوابا على سؤال، ها؟ لا يأتم. إيش معنى المسنون عند الفقهاء؟ ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. فمن ترك الوضوء عند النوم لا يأتم، لكن لو توضأ يؤجر ويثاب. من ترك الوضوء الجنب إذا ترك الوضوء عند الأكل والشرب لا يأتم، لكن لو توضأ يؤجر ويثاب، وهكذا. طيب هنا نقطة في كلام المؤلف استحتاج إلى أن نفهمها، انتبهوا معي. قال ومعاودة وطئ والغسل لها أفضل، ايش معنى هذا الكلام؟ والغسل لها أفضل، يعني الغسل لهذه الأشياء السابقة، هل هذا هو المراد؟ مراد المؤلف للأشياء السابقة الأكل والشرب والنوم ومعاودة الوقت، توافقون؟ أو الأخير؟ الأخير ما هو الأخير؟ أي نعم أحسنت، نعم الضمير يعود، المقصود المؤلف معاودة الوقت لآخر مذكور، نعم صحيح هذا هو للمعاودة. إذن الغسل لها يعني لمعاودة الوقت أفضل. وصورة المسألة إذا جامع الرجل زوجته ثم أن يرى أراد أن يعود مرة أخرى للجماع سواء معها أو مع غيرها من زوجاته، فرضاً مثلا كان عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع، فنقول يسن له أن يتوضأ ولو اغتسل فهو أفضل. طيب لو لم يتوضأ ولم يغتسل فلا شيء عليه، لا بأس. والدليل على ذلك، على هذه النقطة، والدليل على ذلك حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه، انتبه الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا، قلت يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا، فقال عليه الصلاة والسلام هذا أزكى وأطيب وأطهر. هذا المشار إليه ما هو؟ لا، المشار إليه الغسل، الغسل في كل مرة، قال عليه الصلاة والسلام هذا أزكى وأطيب وأطهر. والحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن، واضح يا أخوان؟ إذن هذا هو المقصود عليه الصلاة والسلام. نعم طيب انتهينا من كلام المؤلف. قال نعم وكره نوم جنب بلا وضوء، هذا واضح، يعني في قضية النوم إذا كان الإنسان جنبا فإنه إذا أراد أن ينام بلا وضوء فهذا على كلام المؤلف مكروه، هذا مكروه. والمكروه ما حكمه؟ المكروه ما حكمه؟ يثاب، انتبه، يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، ولا يعاقب فاعله، يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. طيب هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وبهذا نكون انتهينا من الكلام على باب الغسل، وهو من الأبواب المهمة في أبواب الطهارة، وهذا مما يعني يتعلق بالإنسان في حياته ويتكرر عليه يحتاجه بصفة دورية مستمرة، ولهذا ينبغي الإنسان أن يتفقه وأن يكون في عبادته وأموره وطهارته على الصواب والسنة حتى لا يقع فيما لا يشرع، فيما هو غير مشروع، وبالتالي يؤثر ذلك على صلاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم في الدين، وأن يمنحنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.